بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان ونحن في الحديث الثاني عشر بعد الألف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية في قراءة في رواية مسلم أو ضارية، نقص من عمله كل يوم قيراطان. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، أمسك مثل اقتنى، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. طيب، هذا الحديث فيه حرمة اقتناء الكلاب، سواء أن يربيها الإنسان ويشتريها، إلا إذا كان عنده ماشية ويشتري كلبا لكي يرعى له الماشية، أو ضار أو ضاريا. الضاري هو الكلب المعلم، الكلب المعلم للصيد المعتاد، يقال منه ضر الكلب، ضر الكلب يضري كشرب يشرب، وضرى وضراوه هكذا، وأضراه صاحبه أي عوده. فالكلب الضاري هو الكلب المعلم المدرب، وقد ضري بالصيد أو حراسة الماشية وهكذا. طيب، ومنه قول عمر رضي الله عنه: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر، يعني معناه أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. المهم أن يشتري كلب ماشي أو كلبا معلما، يعني كلب صيد، هذا هو. أما غير ذلك فإنه لو عنده كلب ينقص من عمله كل يوم قيراطان، حديث ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. فهل هو قيراط أو قيراطان؟ قال: إلا كلب حرث أو ماشية. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينقص كل يوم قيراط، ثم شدد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، فقال: ينقص منه كل يوم قيراطان. وتكلمنا بالتفصيل في موضوع اقتناء الكلاب، وأنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، ولكن الآن جدت أشياء، فحسب هذه الأشياء المستجدة التي يراها أهل العلم وأهل الخبرة، فإنه هناك الكلاب البوليسية التي تستخدم في تتبع المجرمين والوصول إليهم، وهناك الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات في المطارات والمواني، فهذه كلها لا بأس بها كما ذكرنا من قبل. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب حل أجرة الحجامة. ولذا ترى بعض الفتاوي أنه لا يجوز أخذ الأجر على الحجامة، ولكن الصحيح أنه يجوز، لحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعين من طعام، يعني حوالي 4 كيلو مكرونة أو 5 كيلو أرز مثلا، وكلم مواليه فخففوا عنه. فالحجام هذا عبد، كلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه يعني ملاكه أن يخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، أو القسط البحري. والقسط هذا يعني عظيم جدا في أجره وثوابه وفائدته، له فائدة عظيمة جدا، وهو ينطق القسط، لأن البعض ينطق القسط، وهو مفيد في أمراض البطن وأمراض الرئة وأمراض الزور، وأخبرني بعض المتخصصين أن له نفع كبير جدا في علاج الكورونا، وأن الإنسان المريض لو أتى بالقسط الهندي وغلاه وشربه فإنه بإذن الله يشفى في وقت سريع جدا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسط البحري هو فيه مضاد حيوي رباني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لكن على العموم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. وقال في الحديث 16 بعد 1000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط يعني استخدم الصعود صلى الله عليه وسلم، لكنه احتجم وأعطى الحجام أجره، فهذا يدل كله على أن أجر الحجامة مسموح به ولا شيء في ذلك. والحديث هذا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ورد في أيضا في الإمام في مسند الإمام أحمد وأبي داود وفي رواية البخاري ومسلم أيضا. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، في اليافوخ رواية أبي داود يعني في رأسه، حجمه أبو هند، حجمه أبو هند وهو عبد لبني بياضة، عبد لبني بياضة كما ورد صحيح مسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعين من طعام، يعني صاعين بر، صاعين بر يعني الآن يساوي كما ذكرنا 4 كيلو مكرونة أو يساوي مثلا 5 كيلو أرز، وهذه رواية البخاري ومسلم. وكان لا يظلم أحدا أجره، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا أجره صلى الله عليه وسلم. وسأله كم ضريبتك، كم ضريبتك يعني كم تأخذ أصلا في أجر الحجامة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يحدد أجرا. قال 3 آصع، 3 آصع يعني حوالي 6 كيلو مكرونة مثلا أو 6 كيلو قمح طبعا. قال فكلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه فخففوا عنه، أو لأنه أمرهم أن يخففوا عنه، فخففوا عنه صاعا من ضريبته. طيب هو قال له كم ضريبتك، ليس معناها أجرك، وإنما كم تدفع لمواليك في اليوم، يعني هم طالبين منك وأنت تعمل تعطيهم كل يوم كم. قال 3 آصع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم مواليه فخففوا عنه صاعا من ضريبته. وقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، زوجوه وتزوجوا من مواليه، فالضريبة ما يؤديه العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه. فهذا حديث أيضا واضح فيه أنه يجوز أخذ الأجر عن الحجامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الضريبة التي يدفعها لأهله فأخبره أنه يدفع لأهله 3 آصع، ومن أجل ذلك يأخذ أجرا على الحجامة 3 آصع. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من بني بياضة أن يخففوا عنه صارت الضريبة صاعين فقط. فهنا واضح أنه يجوز دفع الأجر على الحجامة، وإن كان جمهور العلماء قالوا ما ورد من نهي فإنما يحمل على الكراهة، فإنما يحمل على الكراهة. يعني طبعا ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، وهذا لفظ البخاري، لفظ البخاري. وقال وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. وقال في رواية مسلم ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث اللي ورد فيها منع الحجامة أو حرمة الحجامة طبعا حديث صحيحة أيضا يا شباب. فالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وهذا رواه مسلم برقم 1568. فهنا حديث يعارض أحاديث دفع الأجر، فهذا كسب الحجام خبيث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وأيضا هذا رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وهذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ الألباني الصحيح عن النسائي. فإذا هذه أحاديث 3 تعارض دفع أجرة الحجام، وذكرنا حديث يعني تبين جواز أخذ الأجر للحجام. لذا قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه وأجره مباح. وهذا اختيار أبي الخطاب وقول ابن عباس، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: لا يباح أجر الحجام. وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع، وقال: أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه، ويصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة صناعته، ولا يحل له أكله. وهذا طبعا كلام يعني عظيم شديد من الحنابلة. وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، كما روى مسلم. ولأنه قال للحجام عن أجرته: أطعمه ناضحك، أي أطعمه البعير ورقيقك، وهو حديث صحيح رواه أحمد الترمذي صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا الأحاديث هذه كلها المتعارضة فإنما تدل على الكراهة، لأنه لابد من الجمع بين هذه الأحاديث، وبالتالي لا حرج في ممارسة الحجامة وأخذ الأجر عليها من الناس. فبعض الناس يقول لك حرام بسبب حديث صحيحة، والبعض يقول حلال بسبب حديث صحيحة. فالتعارض هذا جعل الحنابلة طبعا يقولون الحاضر مقدم على المبيح، هذه قاعدة. ولكن الحقيقة كما ذكرنا أنه الجمع بالكراهة أولى. ثم قال: باب تحريم بيع الخمر. في الحديث 17 بعد 1000، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. فحرم تجارة الخمر مع تحريم الربا كذلك. وفي الباب الذي يليه: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وحديث جابر هو الحديث 18 بعد 1000، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. يستصبح يعني يشعلون المصابيح بهذه الشحوم. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوا يعني صهروا شحوم الميتة وباعوها وأكلوا ثمنه. والحديث 19 بعد 1000 هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا هو حديث عمر رضي الله عنه، رواه ابن عباس رضي الله عن الجميع عنه. قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال عمر رضي الله عنه: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. والحديث الذي يليه هو الحديث 20 بعد 1000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. طيب، بالنسبة للخمر أولا، يعني نعلم أن الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإن ما أسكر يحرم قليله وكثيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. فكل شراب أسكر فهو حرام، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وثبت أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه الأحاديث متفق عليها، كل والحديث الأخير في البخاري كلها تدل على تحريم الخمر تحريما واضحا، ما فيه أي مرية. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه. واحد يسقي طفل خمر، الطفل لا يعرف شيء، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، يعني يسقي الذي عود الطفل وأعطى الطفل هذا من طينة الخبال. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب والترهيب. وطينة الخبال قال عرق أهل النار، وقال عصارة أهل النار، وقال صديد أهل النار. فكل أنواع الخمر محرمة، بل كل ما يذهب العقل محرم، وهذا نفسه حكم المخدرات كلها. فإن ابن تيمية رحمه الله قال: هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغيب العقل حرام، أو فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين. وهذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، إذن الخمر كما ذكرنا محرمة، وكذلك الأصنام، ويضم إلى الأصنام أدوات اللهو والمعازف والميسر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولذا كل شيء يحرم ثمنه. لذا قال النووي رحمه الله: لا يجوز بيع كتب الكفر، لأن ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها. وكذلك كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة، وكلها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل، لأن ليس فيها منفعة مباحة. وبيع الخمر باطل، سواء باعها مسلم أو ذمي، أو تبايعها ذميان، أو وكل المسلم ذميا في شرائها له، فكل هذا باطل بلا خلاف عندنا. سبحان الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرمها. طيب، وسار هذا الرجل رجلا، يعني تكلم معه سرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ قال: أمرت ببيعها، طالما هي حرام يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. نعم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أيتام، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام، والحديث الذي نحن نشرح فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهنا واضح أن البيع حرام، وكل ما يؤدي إلى ذلك أيضا فهو حرام. وقال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. نعم. والعلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، وهو هذا طبعا الخمر عندهم نجسة، وسعنا ليست نجسة. نحن نقول العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لماذا نقول العلة كذا؟ وقال: العلة في الميتة والخمر والخنزير النجاسة، ولا دليل على نجاسة الخمر، ولا دليل على نجاسة الخنزير أيضا. ولا دليل على نجاسة الميتة، الله المستعان. وقال والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها، يعني بالكسر الذي فيه، ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا أصحاب الشافعية، منهم من منعه لظاهر النهي ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع. تمام. وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهية التنزيه في الأصنام خاصة، أما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. نعم طبعا إلا ميتة السمك والجراد، معروف لأن السمك والجراد حلال. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، يعني السمك والجراد. تمام. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. طيب فنكتفي بهذا القدر، لأن المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الربا وأصناف الربا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان ونحن في الحديث 12 بعد 1000، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار أو ضار أو ضارية، في قراءة في يعني في رواية مسلم أو ضارية، نقص من عمله كل يوم قيراطان. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا، أمسك مثل اقتنى، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. طيب هذا الحديث فيه حرمة اقتناء الكلاب، سواء أن يربيها الإنسان ويشتريها إلا إذا كان عنده ماشية ويشتري كلبا لكي يرعى له الماشية، أو ضار أو ضاريا. الضاري هو الكلب المعلم، لا الكلب المعلم للصيد المعتاد، يقال منه ضر الكلب، ضر الكلب يضري كشرب يشرب، وضرى وضراوه هكذا، وأضراه صاحبه أي عوده. فالكلب الضاري هو الكلب المعلم المدرب، وقد ضري بالصيد أو حراسة الماشية وهكذا. طيب ومنه قول عمر رضي الله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر، يعني معناه أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. المهم أن يشتري كلب ماشي أو كلبا معلما، يعني كلب صيد، هذا هو. أما غير ذلك فإنه لو عنده كلب ينقص من عمله كل يوم قيراطان، حديث ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، فهل هو قيراط أو قيراطان؟ قال إلا كلب حرث أو ماشية، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينقص كل يوم قيراط، ثم شدد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه فقال ينقص منه كل يوم قيراطان. وتكلمنا بالتفصيل في موضوع اقتناء الكلاب وأنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، ولكن الآن جدت أشياء، فحسب هذه الأشياء المستجدة التي يراها أهل العلم وأهل الخبرة، فإنه هناك الكلاب البوليسية التي تستخدم في تتبع المجرمين والوصول إليهم، وهناك الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات في المطارات والمواني، فهذه كلها لا بأس بها كما ذكرنا من قبل. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب حل أجرة الحجامة، ولذا ترى بعض الفتاوى أنه لا يجوز أخذ الأجر على الحجامة، ولكن الصحيح أنه يجوز، لحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعين من طعام، يعني حوالي 4 كيلو مكرونة أو 5 كيلو أرز مثلا، وكلم مواليه فخففوا عنه، فالحجام هذا عبد كلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه يعني ملاكه أن يخففوا عنه، وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري أو القسط البحري. والقسط هذا يعني عظيم جدا في أجره وثوابه وفائدته، له فائدة عظيمة جدا، وهو ينطق القسط لأن البعض ينطق القسط، وهو مفيد في أمراض البطن وأمراض الرئة وأمراض الزور، وأخبرني بعض المتخصصين أن له نفع كبير جدا في علاج الكورونا، وأن الإنسان المريض لو أتى بالقسط الهندي وغلاه وشربه فإنه بإذن الله يشفى في وقت سريع جدا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسط البحري هو فيه مضاد حيوي رباني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لكن على العموم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، وقال في الحديث 16 بعد 1000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط يعني استخدم الصعود صلى الله عليه وسلم، لكنه احتجم وأعطى الحجام أجره. فهذا يدل كله على أن أجر الحجامة مسموح به ولا شيء في ذلك. والحديث هذا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ورد في أيضا في الإمام في مسند الإمام أحمد وأبي داود وفي رواية البخاري ومسلم أيضا. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أجر الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، في اليافوخ رواية أبي داود يعني في رأسه، حجمه أبو هند، حجمه أبو هند، وهو عبد لبني بياضة، عبد لبني بياضة كما ورد صحيح مسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعين من طعام، يعني صاعين بر، صاعين بر يعني الآن يساوي كما ذكرنا 4 كيلو مكرونة أو يساوي مثلا 5 كيلو أرز، وهذه رواية البخاري ومسلم. وكان لا يظلم أحدا أجره، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا أجره صلى الله عليه وسلم. وسأله: كم ضريبتك، كم ضريبتك يعني كم تأخذ أصلا في أجر الحجامة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يحدد أجرا. قال: 3 آصع، 3 آصع يعني حوالي 6 كيلو مكرونة مثلا أو 6 كيلو قمح طبعا. قال: فكلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه فخففوا عنه، أو لأنه أمرهم أن يخففوا عنه، فخففوا عنه صاعا من ضريبته. طيب هو قال له كم ضريبتك، ليس معناها أجرك، وإنما كم تدفع لمواليك في اليوم، يعني هم طالبين منك وأنت تعمل تعطيهم كل يوم كم. قال: 3 آصع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم مواليه فخففوا عنه صاعا من ضريبته، وقال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، زوجوه وتزوجوا من مواليه. فالضريبة ما يؤديه العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه. فهذا حديث أيضا واضح فيه أنه يجوز أخذ الأجر عن الحجامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الضريبة التي يدفعها لأهله، فأخبره أنه يدفع لأهله 3 آصع، ومن أجل ذلك يأخذ أجرا على الحجامة 3 آصع. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من بني بياضة أن يخففوا عنه، صارت الضريبة صاعين فقط. فهنا واضح أنه يجوز دفع الأجر على الحجامة، وإن كان جمهور العلماء قالوا: ما ورد من نهي فإنما يحمل على الكراهة، فإنما يحمل على الكراهة. يعني طبعا ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، وهذا لفظ البخاري، لفظ البخاري. وقال: وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. وقال في رواية مسلم ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث اللي ورد فيها منع الحجامة أو حرمة الحجامة طبعا أحاديث صحيحة أيضا يا شباب. فالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وهذا رواه مسلم برقم 1568. فهنا حديث يعارض أحاديث دفع الأجر، فهذا كسب الحجام خبيث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وأيضا هذا رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وهذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. صحيح البني الصحيح النساء. فإذا هذه أحاديث ثلاثة تعارض دفع أجرة الحجام، وذكرنا أحاديث يعني تبين جواز أخذ الأجر للحجام. فلذا قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه وأجره مباح، وهذا اختيار أبي الخطاب وقول ابن عباس، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة لا يباح أجر الحجام، وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع، وقال أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه، ويصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة صناعته ولا يحل له أكله. وهذا طبعا كلام يعني عظيم شديد من الحنابلة. وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث كما روى مسلم، ولأنه قال للحجام عن أجرته أطعمه ناضحك أي أطعمه البعير ورقيقك، وهو حديث صحيح رواه أحمد الترمذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا الأحاديث هذه كلها المتعارضة فإنما تدل على الكراهة، لأنه لابد من الجمع بين هذه الأحاديث، وبالتالي لا حرج في ممارسة الحجامة وأخذ الأجر عليها من الناس. فبعض الناس يقول لك حرام بسبب حديث صحيحة، والبعض يقول حلال بسبب حديث صحيحة، فالتعارض هذا جعل الحنابلة طبعا يقولون الحاضر مقدم على المبيح، هذه قاعدة. ولكن الحقيقة كما ذكرنا أنه الجمع بالكراهة أولى. ثم قال باب تحريم بيع الخمر في الحديث 17 بعد 1000، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. فحرم تجارة الخمر مع تحريم الربا كذلك. وفي الباب الذي يليه تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والحديث جابر والحديث 18 بعد 1000، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستصبح يعني يشعلون المصابيح بهذه الشحوم. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوا يعني صهروا شحوم الميتة وباعوها وأكلوا ثمنه. والحديث 19 بعد 1000 هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا هو حديث عمر رضي الله عنه، رواه ابن عباس رضي الله عن الجميع عنه قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. والحديث الذي يليه هو الحديث 20 بعد 1000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. طيب، بالنسبة للخمر أولا، يعني نعلم أن الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإن ما أسكر يحرم قليله وكثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. فكل شراب أسكر فهو حرام، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وثبت أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه الأحاديث متفق عليها، كل والحديث الأخير في البخاري كلها تدل على تحريم الخمر تحريما واضحا، ما فيه أي مرية. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه. واحد يسقي طفل خمر، الطفل لا يعرف شيء، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، يعني يسقي الذي عود الطفل وأعطى الطفل هذا من طينة الخبال. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب والترهيب. وطينة الخبال قال عرق أهل النار، وقال عصارة أهل النار، وقال صديد أهل النار. فكل أنواع الخمر محرمة، بل كل ما يذهب العقل محرم، وهذا نفسه حكم المخدرات كلها. فإن ابن تيمية رحمه الله قال: هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغيب العقل حرام، أو فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين. وهذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، إذن الخمر كما ذكرنا محرم، وكذلك الأصنام، ويضم إلى الأصنام أدوات اللهو والمعازف والميسر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولذا كل شيء يحرم ثمنه. لذا قال النووي رحمه الله: لا يجوز بيع كتب الكفر، لأن ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها. وكذلك كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة، وكلها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل لأن ليس فيها منفعة مباحة. وبيع الخمر باطل، سواء باعها مسلم أو ذمي، أو تبايعها ذميان، أو وكل المسلم ذميا في شرائها له، فكل هذا باطل بلا خلاف عندنا. سبحان الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرمها. طيب، وسار هذا الرجل رجلا، يعني تكلم معه سرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ قال: أمرت ببيعها، طالما هي حرام يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. نعم، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أيتام، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام، والحديث الذي نحن نشرح فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهنا واضح أن البيع حرام، وكل ما يؤدي إلى ذلك أيضا فهو حرام. وقال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. نعم. والعلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، وهو طبعا الخمر عندهم نجسة وسعنا ليست نجسة. نحن نقول العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لماذا نقول العلة كذا؟ وقال: العلة في الميتة والخمر والخنزير النجاسة، ولا دليل على نجاسة الخمر، ولا دليل على نجاسة الخنزير أيضا، ولا دليل على نجاسة الميتة، الله المستعان. وقال: والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها، يعني بالكسر الذي فيه، ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا أصحاب الشافعية، منهم من منعه لظاهر النهي، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع. تمام. وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهية التنزيه في الأصنام خاصة. أما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. نعم. طبعا إلا ميتة السمك والجراد، معروف، لأن السمك والجراد حلال. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد، يعني السمك والجراد. تمام. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. طيب، فنكتفي بهذا القدر، لأن المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الربا وأصناف الربا.